العاشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. المشاركون بمؤتمر طهران الدولي للوحدة الإسلامية يحذرون من محاولات قوى الهيمنة للتفرقة بين المسلمين. طهران تؤكد أن سياسات الحظر الأمريكية الأوروبية لا تصب في حل الأزمة السورية إطلاقا. وتظاهرات واعتصامات حاشدة في بغداد رفضا لنتائج الانتخابات التشريعية العراقية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن الأنظمة السلطوية تسعى إلى فرض هيمنتها على المجتمعات الإسلامية لمنعها من المضي في الوحدة التي أكد أنها ضمان أمن العالم الإسلامي. رئيسي وفي كلمة خلال افتتاح الدورة 35 لمؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي في طهران شدد على أن قدرة الإسلام هي القوة الوحيدة التي واجهت نظام الاستكبار العالمي بعد الحرب العالمية الثانية. وأضاف رئيسي أن الاستكبار العالمي سعى إلى بث الفتنة بين المسلمين وزرع الجماعات المتطرفة وتزويدها بالأسلحة، كما أنه دعم الحكومات الضعيفة في الدول الإسلامية لتنفيذ مصالحه ومصالح الكيان الصهيوني. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران أن الجهد الصهيوني-أمريكي والاستكباري لتمزيق الأمة الإسلامية ما زال مستمرا. السيد نصر الله الذي تحدث عن طريق الفيديو خلال المؤتمر أكد أن ما تم إنجازه من مؤتمرات للوحدة الإسلامية خلال عشرات السنين ساعد بشكل كبير في تجاوز الكثير من التهديدات والتحديات. بدوره قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الهجمة الغربية المعادية تستهدف جميع مكونات الأمة الإسلامية، معتبرا أن نهضة الأمة ستكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بتحرير القدس. وحول المؤتمر الدولي 35 للوحدة الإسلامية في طهران، إليكم هذا التقرير.
السلام وتجنب الفرقة والصراع في العالم الإسلامي، تحت هذا الشعار انطلقت أعمال المؤتمر الدولي 35 للوحدة الإسلامية في طهران. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وخلال كلمته في المؤتمر أكد أن أعداء الأمة الإسلامية ما زالوا يحاولون إثارة الفتن بين المسلمين وزرع التفرقة التي من شأنها إضعاف الأمة.
نسعى إلى إرساء السلام في بلداننا، لكن العدو مصر على إثارة الفتن والقلاقل والتفرقة بين الشعوب الإسلامية، وما زال الأعداء يواصلون سياستهم التآمرية في بلدان العالم الإسلامي، وهذا ما نشهده في سوريا والعراق وغيرهما. كما يجب أن تكون القضية الفلسطينية على رأس القضايا الإسلامية، ويجب أن تحظى باهتمام جميع أبناء الأمة.
موقف كرر معناه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، مؤكدا أن الخلافات والصراعات في الأمة هي نتاج مشاريع أمنية واستخبارية غربية تسهم فيها حكومات ارتبطت بهذه المشاريع.
لا شك في أنكم تعون جيدا أن تحقيق الوحدة الإسلامية يحتاج إلى مشروع عملي تجمع عليه الأمة ويصبح واقعا ملموسا يسهم في تحقيق نهضة حقيقية للأمة. فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية بما تمثله القدس وفلسطين لنا جميعا.
حلول ربما تسهم بشكل مباشر في قطع الطريق على الفتن وتحقن دماء المسلمين، طرحها رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، مشيرا إلى ضرورة التشديد أكثر على توحيد الصفوف وتقريب سياسات البلدان الإسلامية وشعوبها.
ومنع الاقتتال، فدماؤنا حرام على بعضنا كمسلمين إلا من يعتدي، وأن يكون منهجنا حل الخلافات القليلة بتفعيل المشتركات الكثيرة بيننا.
مؤتمر الوحدة الإسلامية يأتي في وقت أحوج ما تكون فيه الأمة إلى التمسك بمشتركات الدين لوقف الهجمة الغربية والاستكبارية الشرسة عليها وعلى شعوبها.
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي أن الهدوء في سوريا سيؤدي للاستقرار في المنطقة، لكن سياسات الحظر الأمريكية والأوروبية لا تصب في حل الأزمة السورية إطلاقا. وعلى هامش اجتماع لجنة الدستور السوري في جنيف مع ممثل إيطاليا، أكد خاجي بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري وعودة النازحين واقتلاع جذور الإرهاب من هذا البلد. من جانبه أكد المبعوث الإيطالي على دور إيران كأحد اللاعبين الرئيسيين بالمنطقة، وقال أن روما تعمل في إطار الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. منع أهالي قرية حامو بريف القامشلي الجنوبي في سوريا دورية أمريكية من دخول قريتهم الواقعة قرب الطريق الدولي الذي يربط المنطقة بالحدود العراقية، واعترض الأهالي طريق الدورية المؤلفة من 4 آليات ومنعوها من دخول مناطق سيطرة الجيش السوري في ريف القامشلي. من جهة أخرى، واليوم الثاني على التوالي، تواصلت عمليات تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين بمدينة الحراك وبلدة الصورة وقرية علمة بريف درعا الشمالي الشرقي وفقا لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السورية. بدأت مجموعات من المتظاهرين العراقيين الاعتصام أمام البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد رفضا لنتائج الانتخابات وسط تعزيزات أمنية مكثفة. ويتوقع أن يتحول التجمع الذي دعا إليه الإطار التنسيقي والذي يضم عدة تكتلات الاعتصام المفتوح ونصب خيام اعتصام أمام المنطقة الخضراء، فيما أكد المتظاهرون وجود عملية تلاعب بأصوات الناخبين مطالبين بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات. بدوره أكد متحدث قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي أن القوات الأمنية لا تسمح بأي اعتداء على أي مفصل من مفاصل الدولة، وقال إن عملية التأمين من صندوق الاقتراع مستمرة لحين انتهاء عمليات العد والفرز. تفاصيل أوفى حول آخر المستجدات بشأن احتجاجات على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في التقرير التالي.
هذه اللحظة ما يزال المحتجون يتوافدون صوب الجسر المعلق، وهو واحدة من بوابات أو من مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد. هذه المنطقة شديدة التحصين والتي تضم مراكز صناعة القرار السياسي في العراق. حركة التظاهر ما تزال مستمرة. بدأ المتظاهرون فعليا بنصب خيم، وهذه فيها رسالة بأن التظاهرات باقية وقد يذهبون إلى خيار الاعتصام المفتوح واستخدامه كأداة للضغط على المنظومة السياسية، على الحكومة بصفتها الجهة التنفيذية من أجل تحقيق مطالبهم، والتي تتركز في مقدمتها إعادة العد والفرز لنتائج التصويت بطريقة يدوية بعيدا عن الطرق الإلكترونية، والتي يرى فيها المحتجون اليوم بأنها طريقة سهلة الاختراق وقابلة للتزوير وللتلاعب، على اعتبار أن الأجهزة الخاصة بعد وفرز الأصوات إلكترونيا خوادمها الإلكترونية أو ما يعرف بالسيرفر موجودة خارج العراق وفي الإمارات، وبالتالي من السهولة تلاعب هذه النتائج. المحتجون هنا يركزون على هذه النقاط. حتى الآن الشعار السلمية هو الأساس في هذه التظاهرات، لا يوجد هناك أي احتكاك مع القوات الأمنية، العكس تماما، هناك تعاون بين المتظاهرين والقوات الأمنية. هناك يعني منطقة أشبه بالمنطقة الحرام، وهي فاصلة بين القوات المكلفة بحماية المنطقة الخضراء وبين المحتجين عند أسوار الخضراء. هناك انتشار أمني كثيف من قبل قوات مكافحة الشغب، ربما نقول أنه حتى هذه القوات يعني أعدادهم قد تصل إلى نفس عدد المتظاهرين نتيجة الخوف الشديد من حصول أي حالة اقتحام للمنطقة الخضراء، نظرا لما تحويه من مراكز سياسية مهمة في مقدمتها رئاسة مجلس الوزراء وكذلك السفارة الأمريكية، فضلا عن بعثات دبلوماسية أيضا أوروبية وغربية.
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف عن استشهاد وتشويه 10,000 طفل يمني منذ بدء العدوان السعودي على اليمن، وذلك بمعدل 4 أطفال كل يوم. وقالت المنظمة في تقرير إن عدد الضحايا في اليمن أكبر من المعلن، إذ لا يتم تسجيل العديد من الوفيات، كما أشارت إلى أن هناك أكثر من 2,000,000 طفل خارج المدرسة. وأضافت المنظمة أن 4 من كل 5 أطفال يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، بين أكثر من 11 مليون طفل، كما يعاني 400,000 طفل من سوء التغذية الحاد. وجه مسؤول إماراتي بارز إهانة جديدة لحكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي وميليشيات الإصلاح على خلفية الهزائم المتسارعة للمرتزقة في المعارك مع قوات صنعاء على تخوم مدينة مارب. واتهم مستشار ولي العهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله حكومة هادي وميليشيات الإصلاح والعناصر المسلحة التابعة لهما بخذلان قوات تحالف العدوان. وقال عبد الخالق عبد الله في تقريرة أن ثقة فيما أسماها بالشرعية وقواتها صفر، مؤكدا أن حكومة هادي والقوات التابعة لا تستحقان الدعم السخي من قبل دول التحالف. تتابعون حظة المساء من طهران، وفيه أيضا اندلاع مواجهات في القدس المحتلة، وجيش الاحتلال يستنفر قواته على الحدود مع قطاع غزة. صندوق النقد يحذر من أزمة إنسانية بأفغانستان، وواشنطن تعلن استقالة مبعوثها زلماي خليل زاد. واستمرار التظاهرات في السودان للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري وتسليم السلطة للمدنيين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. يواصل أسرى حركة الجهاد الإسلامي ضربهم اليوم 7 على التوالي، حيث انضم إليهم كل من الأمين العام وأعضاء الهيئة القيادية العليا لأسر الحركة المعزولين في زنازين سجن النقب. كما صعد الأسيران محمد العمودي وحسن عيسى إضرابهما في سجن ريمون بالامتناع عن شرب الماء، وقد تدهورت صحتهما ما أجبر سلطات الاحتلال على نقلهما إلى عيادة السجن. وتدهورت كذلك حالة الأسير الفلسطيني محمد مرداوي بسبب إضرابه المستمر عن الطعام، إذ أصيب بمرض رئوي مزمن بعد امتناعه عن تناول الطعام والدواء. تتواصل المواجهات في منطقة باب العمود وسط مدينة القدس المحتلة، والتي كانت قد اندلعت مساء أمس خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. واعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان عقب تفريق المقدسيين من منطقة باب العمود، منهم طفل، في حين أصابت 20 آخرين. وفي السياق قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة أن الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين في باب العمود هو دليل عجز وفشل في مواجهة صمود أبناء الشعب الفلسطيني وأصرارهم على الرباط في المسجد الأقصى. ذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال قرر بشكل استثنائي وبعد تحذيرات موضعية ومعلومات استخبارية إغلاق مواقع ومحاور محاذية للسياج الحدودي مع قطاع غزة. وقال موقع مكور ريشون الإسرائيلي إنه في ضوء تهديدات حماس رفع الجيش حالة تأهب في الجنوب عند الحدود مع قطاع غزة. وبدورها ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن الجيش الصهيوني نفذ إغلاق عدة طرق في غلاف غزة بسبب حادث أمني، مضيفة أن هذه الخطوة جاءت بعد تقدير للوضع حيث تم إغلاق طرق مؤدية إلى بعض المواقع. قال صندوق النقد الدولي إنه من المنتظر أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 30% هذا العام، مما سيفجر على الأرجح أزمة لاجئين تؤثر على الدول المجاورة وكذلك على تركيا وأوروبا. وجاء في بيان للصندوق أنه مع توقف المساعدات غير الإنسانية وتجميد الأصول الأجنبية لأفغانستان، يواجه اقتصاد هذا البلد الذي يعتمد على المساعدات أزمات حادة تهدد بدفع ملايين الأشخاص نحو الفقر. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مبعوث الولايات المتحدة لأفغانستان زلمي خليلزاد استقال من منصبه وسيخلفه نائبه توماس ويست. للمزيد حول الشأن الأفغاني نستمع للتقرير التالي.
ما زالت تداعيات الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان وما تبعه من سقوط البلاد بيد جماعة طالبان مستمرة، حيث ستحقق القائمة بأعمال المفتش العام في الخارجية الأمريكية ديانا شو في إنهاء الأعمال العسكرية والدبلوماسية لإدارة جو بايدن في أفغانستان، بما في ذلك إخلاء السفارة الطارئ في كابول. كما ستنظر شو في برنامج منح تأشيرات الهجرة الخاصة لمواطنين أفغان كلاجئين وإعادة توطينهم في الولايات المتحدة. تأتي هذه التحقيقات استكمالاً لتحقيقات شهدها الكونغرس تم خلالها استجواب مسؤولين أمريكيين حول الانسحاب بعد 20 عاماً من الحرب وتخلي واشنطن على الحكومة الأفغانية، ما أدى إلى انهيارها بسرعة مذهلة. تخلي الولايات المتحدة عن حلفائها تأكد مرة أخرى في إعلانها عدم المشاركة في المحادثات الخاصة بأفغانستان التي تنظمها روسيا هذا الأسبوع، مبررة ذلك بأنها في وضع لا يسمح لها بالمشاركة. التغيرات في السياسة الأمريكية الخارجية كانت السبب في تقديم المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلمي خليلزاد استقالته من منصبه بعد فشل جهوده الدبلوماسية، حيث أكد في خطاب الاستقالة أن الاتفاق السياسي مع حركة طالبان لم يسر كما كان مخططا له. الاتفاق الذي رسم معالمه خليلزاد لم يكن أكثر من مجرد سلسلة تنازلات أمريكية، وبدلا من انتزاع ضمانات من طالبان كثف خليلزاد الضغط على الحكومة الأفغانية فأجبر الرئاسة على إطلاق سراح آلاف السجناء الذين عززوا على الفور صفوف مسلح طالبان الذين سيطروا على البلاد في النهاية.
يواصل المعارض البحريني عبد الجليل السنكيس إضرابه عن الطعام لمئة يوم على التوالي احتجاجا على المعاملة السيئة التي يتلقاها في معتقل سجن جو، وللمطالبة بإرجاع البحث الذي عمل عليه لأربع سنوات وتمت مصادرته من قبل إدارة السجن. وترفض السلطات الاستجابة لمطلبه بإعادة أبحاثه التي جرت مصادرتها، رغم أن الكتاب ليس له محتوى سياسي بل كان عن التنوع اللغوي في اللهجات العربية داخل البحرين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مائة يوم من الإضراب عن الطعام أكملها الدكتور عبد الجليل السنكيس في سجون ولي العهد الخليفي.
إلاني مصاب الشوزن وخلاني حتى أتكلم المصاب.
يرفض الخليفيون الاستجابة لمطلبه بإعادة أبحاثه التي صادروها، يمعنون في غيهم وطغيانهم فيزداد غضب الشعب عليهم. يتضامن معه سياسيون وناشطون في الخارج، تصل أصوات نداءاتهم إلى أسماع جلاوزة النظام في سفاراتهم. تتعالى دعوات أكاديميين دوليين وحقوقيين لإعادة أبحاثه وإطلاق سراحه.
Amnesty International considers him to be a prisoner of conscience and he must be released immediately and unconditionally. Furthermore, the authorities should give him back his documents, his research, 4 years of research that is not political. We stand in solidarity with Dr. Abdeljalil Singhas as well as with his family.
يصم الخليفيون آذانهم عن تلك النداءات، بما يزداد السنكيس عزيمة وإصرار وصمودا على تحدي الخليفيين.
معكم يا عظماء، أنا معكم يا عظماء.
عبد الجليل السنكيس يسطر صفحة جديدة في تاريخ البحرين من المواجهة بين البحرانيين وآل خليفة الذين يلعبون بآخر أوراقهم، هي ورقة التحالف مع الصهاينة التي يظنون أنها ستحميهم ناسين أو متناسين، لأن الصهاينة عاجزين عن حماية أنفسهم من غضب المقاومة، فكيف يحمون آل خليفة من غضب الشعب البحراني؟
دعت الحركة الشعبية السودانية بقيادة عبد العزيز الحلو أعضائها ومناصريها إلى المشاركة في تظاهرات يوم الخميس القادم للمطالبة بحكم مدني في البلاد. وكان تجمع المهنيين السودانيين قائد الحراك الاحتجاجي قد دعا الأسبوع الماضي في بيان إلى الخروج في مواكب يوم الخميس القادم المطالبة بتسليم العسكريين السلطة إلى المدنيين. ومنذ أسابيع يتواصل التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية في السودان بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 من شهر أيلول الماضي. وللمزيد حول استمرار الاعتصام في الخرطوم للمطالبة برحيل حكومة حمدوك تابعوا هذا التقرير.
يستمر التأزم السياسي في السودان ويراوح مكانه بين معسكرين، الأول يطالب بحل حكومة رئيس الوزراء وتسليم السلطة للعسكريين، والآخر يقف على مبادئه ويرفض العودة إلى النظام العسكري. المعسكر الأول المنادي برحيل حكومة حمدوك لا يزال يواصل اعتصامه في الخرطوم، وهو يؤكد على حراكه المتواصل ودعمه العسكر لاستلام السلطة.
نحن منتظرين برهان يصدر بيان بحل الحكومة كلها، ما عندنا مجلس وزراء ولا حمدوك ذاته، نحن ما دايرين.
وإزاء المشهد الحالي طلبت الحكومة السودانية المحتجين الموالين للجانب العسكري ومؤيديها بوقف التصعيد بعد أن فضت شرطة تظاهرة تطالب بإسقاطها انطلقت من اعتصام مساندي الجانب العسكري. في المواقف دعا تحالف الإجماع الوطني وهو أحد قوى الائتلاف الحاكم في السودان، دعا إلى المشاركة في مظاهرات بعد غد الخميس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين. وتأتي دعوة التحالف الذي يضم قوى يسارية تزامنا مع استمرار الاعتصام المفتوح بالخرطوم والذي يدعو أنصاره لحل الحكومة، وهو خيار يؤيده المكون العسكري وقوى سياسية بالبلاد. والخميس الماضي دعا تجمع المهنيين إلى الخروج بمواكب في 21 من أكتوبر تشرين الأول للمطالبة بالحكم المدني. وهنا ترتفع المخاوف من حصول تماس مباشر بين مؤيدين للعسكر وآخرين يطالبون بحكومة مدنية، ما يمكن أن يعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر. في المواقف قال حزب المؤتمر الشعبي إن تسارع الوتيرة ينذر باحتراب أهلي وتفتت البلاد. المؤتمر الشعبي أكد على موقفه الثابت من التمسك بالحكم الديمقراطي الناتج من الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة، وجدد رفضه كل أشكال الدكتاتورية. ومنذ أسابيع تصاعد التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 من سبتمبر أيلول الماضي. مصادر قيادية في الحرية والتغيير اعتبرت أن ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي. يذكر أنه بحسب الاتفاقات بين الجانبين يفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بإدارة البلاد إلى حين تنظيم انتخابات عامة بعد سنتين.
وأخيرا أعلنت الحكومة الأثيوبية تعرض عدة جبهات في ولايتي أمهرة وعفر إلى هجوم واسع من جبهة تحرير تيغراي باستخدام المدفعيات والدروع البشرية. إلى هنا ونصل للختام العناوين الرئيسية. المشاركون بمؤتمر طهران الدولي للوحدة الإسلامية يحذرون من محاولات قوى الهيمنة للتفرقة بين المسلمين. طهران تؤكد أن سياسات الحظر الأمريكية الأوروبية لا تصب في حل الأزمة السورية إطلاقا. وتظاهرات واعتصامات حاشدة في بغداد رفضا لنتائج الانتخابات التشريعية العراقية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا، مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال جولة أخرى تضمنا إليكم بين الرياض العطرة للشعر الرسالي الملتزم. راجينا أن تقضوا معنا أطيب الأوقات مع ما أعددناه لكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة. ندعوكم لمرافقتنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
أيها الأطائب، شاعرنا لهذا الأسبوع هو السيد جواد بن أمين بن جواد الملقب بأبي الورد الحسيني الكاظمي البغدادي. ولد عام 1919 في الكاظمية من أسرة علوية يرجع نسبها الشريف إلى الإمام الحسين عليه السلام، عرفت ببيت أبو الورد نسبة إلى تقطير ماء الورد. وكان جد هذه الأسرة السيد جواد الحسيني البغدادي، وهو تاجر معروف في بغداد، قد ترك بغداد وسكن بلدة الغوادر في قضاء بلد، فعرفت أسرته بالغادري. وأول من سكن الكاظمية هو ابنه السيد هاشم بن جواد، كما عرفت هذه الأسرة أيضا ببيت الوردي وأبو الورد أيضا، وبرز منها العديد من الأعلام، منهم علي الوردي وعبد اللطيف أبو الورد، ومنهم السيد محسن الصائغ الذي صاغ ضريح الحضرة الكاظمية الفضي.
نعم مستمعينا الكرام، أكمل السيد جواد أبو الورد دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في الكاظمية ليلتحق بدار المعلمين ويمارس مهنة التعليم، ثم تخرج من كلية الحقوق في بغداد ومارس التدريس في مادة اللغة العربية في ثانويات بغداد وكربلاء حتى تقاعده عام 1970. نشر قصائده في مجلة البيان النجفية التي كانت تنشر لكبار أدباء العراق، وشارك مع بعض الأساتذة في تأليف بعض الكتب المنهجية للدراسة المتوسطة والإعدادية، منها النحو الإعدادي وقواعد اللغة العربية وروائع الكتب.
عزانا قال عنه الشاعر حسن عبد الأمير النجار: أديب فاضل من أدباء مدينة الكاظمية المقدسة النابهين، وفارس من فرسان ميادين الشعر الخلاق، قدم وخدم بأدبه الرفيع كل ما جاد به قلمه المبدع، وجهده الطيب وفكره النير وعبقريته الفذة، وكان من الساهرين والمحافظين بكل جهدهم على لغة الضاد. وقال النجار أيضا في رثاء الشاعر جواد أبو الورد الذي توفي في العام 1995:
جواد الورد يا قمرا توارى وخلف في سويد القلب نارا، ستبكيك المدارس وهي حسرى على أستاذها تبكي جهارا، طويت سجل عمرك وهو عهد وسمت به النزاهة والوقارا، وكنت على المدى رجلا عفيفا تعيف لك الحوادث حيث دارا، مضيت وأنت للفصحى سراج يشع بأفقها ليلا نهارا، ولما أن وفيت الوعد حقا تخذت بجنة الفردوس دارا.
نعم أحبتنا الأفاضل، وقال عنه عبد العزيز البابطين في معجمه: في صياغته جزالة وجهارة، يرسل الحكمة ويستخلص العبرة، ويستحضر صور التاريخ في سلاسة وخطابية مؤثرة، ألفاظه واضحة وصوره تراثية، وهدف القول محدد من المطلع إلى المقطع.
أيها الأكارم، هناك ظاهرة تستوقفنا ونحن نطالع نتاجات الشاعر جواد أبو الورد، وهي الأسلوب الكلاسيكي المنتمي إلى المدرسة التجديدية، حول هذه الظاهرة جرى الحوار التالي الذي ندعوكم للاستماع إليه بين زميلتنا وبين ضيف البرنامج.
أطلب التحايا والمنى لضيف برنامجنا الدكتور رحمن غرجان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل، ونحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. دكتور، نتاجات الشاعر جواد أبو الورد تستوقفنا عند مطالعتنا لها الأسلوب الكلاسيكي المنتمي إلى المدرسة التجديدية المحافظة في نظمه لأشعاره والصور البيانية الجميلة بمدح أهل البيت أو رثائهم. كيف ترون هذه الظاهرة وكيف تقيمونها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أختلف قليلا في التوصيف الذي سبق إيراده من أنه يكتب على وفق معطيات الكلاسيكية الجديدة، أو وصفت تجربته بأنها تنزع إلى التجديد. لا، هي تجربة تقليدية، والصورة فيها صورة بيانية تلتزم بمقومات عمود الشعر التقليدية، وفي أشعاره ذات الطابع الاجتماعي، وكذلك في أشعاره ذات الطابع السياسي، ويتسيد هذين الاتجاهين الشعر الإسلامي، ويتضح اتجاه في الشعر الإسلامي هو الشعر الحسيني، يتضح متنا واسعا في تجربة جواد أبو الورد. إذا رصدت خصائص الخطاب الشعري الحسيني عند جواد أبو الورد، أجد على مستوى المفردة، على مستوى المعجم، معجمه إسلامي قرآني مألوف قريب من الذاكرة المتداولة للمتلقي العربي أو للمتلقي المسلم عامة. يغلب الجانب التراثي، وتغلب الألفاظ المتصلة برموز الأشخاص ورموز الأماكن. يعني هناك رمزية للأشخاص للأماكن، يعني يبث في خلالها المعاني الإسلامية التي غلبت عليها بحسب قراءتي العجلة لشعره، غلبت عليها صورة الطف بكل أبعاده، بما كان قبل واقعة الطف من قريب، ثم واقعة الطف، ثم ما ترتب عليها بعد ذلك. أنني لا أقرأ عند هذا الخطاب الشعري الذي يتنفس القضية الحسينية أو المدرسة الحسينية تنفسا إنسانيا عالميا وليس تنفسا محدودا، وأقصد بالتنفس العالمي ما عليه عدد كبير من شعراء اللحظة الحرجة الآن. يحضرني الآن في عجالة هذا الارتجال، يحضرني جاسم الصحيح حين يقول مثلا: حين الحسين نوى الصلاة وشد أطراف العمامة، كان العراق هو الأذان وكانت الدنيا إقامة، وتوضأته الكائنات هناك في أعلى غمامة، والكون يسأل حائرا: أهي الصلاة أم القيامة؟
الله،
هذا
الله.
التناول للمدرسة الحسينية هذا تناول عالمي، رمزية الكلام فيه رمزية تنفتح على الإنسان من حيث هو إنسان، وعلى الأماكن من حيث هي أماكن، لأنها تقصد الإنسانية في الإنسان والإخبرار في المكان. وهذا صارت إليه القصيدة الحسينية الآن عند رموز كثيرة من شعرائها، عند مثلا جاسم الصحيح، مهدي النهيري، نجاح العرسان، شعراء كثر كثر. يعني لا، بالمناسبة لا يعدون بالعشرات، لا لا، وأنا راصد للمشهد بدقة، إنما يعدون بالمئات. هؤلاء يمكن أن أصف خطاب الشعري الحسيني عندهم بالنزوع إلى التجديد، لأني أستطيع أن أرصد عناصر لم يسبقهم أحد إليها، هم ابتكروها. أما بالنسبة لشاعرنا جواد أبو الورد، لا، هو خطاب تقليدي ويصدر عن القضية الحسينية أو عن الثوابت الإسلامية صدورا منبريا. أعني بالصدور المنبري يحرص أن يكون ما يذهب إليه من معنى واصلا وصولا مفهوما واضحا إلى أسماع المتلقين عموما. وهذا النهج يتقدم فيه الهدف المسبق على الشعر نفسه الذي تريده القصيدة بمعناها الفني، أن يتقدم الفن على الموضوع. إذا تقدم الفن على الموضوع صار الكلام فنا خالصا يؤثر ويصل للمسلمين وغير المسلمين.
نعم.
أما إذا تقدم الموضوع وتأخر الفن صار الكلام خطابا مقاليا موجها لفئة معدودة.
شكرا جزيلا دكتور رحمن غرقان أستاذ النقد والبلاغة من العراق، وفقك الباري وسدد خطاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
موفور الشكر لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وننتقل أحبتنا إلى ما تبقى من برنامجكم شعراء أهل المودة.
مستمعين الأحبة، تميز الشاعر جواد أبو الوردة بأنه لم يقصر أشعاره على رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في ملحمة الطف وحسب، وإنما حاول أن تشمل أشعاره أهل البيت عليهم السلام بشكل عام، فبدأها بمدح النبي صلى الله عليه وآله، حيث له أكثر من قصيدة نظمها بمناسبة المولد النبوي الشريف، منها قصيدة ألقاها عام 1945 مدح من خلالها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، واتخذ منها مناسبة لطرح قضايا المسلمين واستعراض نقاط الضعف التي يعانون منها اليوم، والسبيل إلى تجاوز هذه النقاط وتحويلها إلى نقاط قوة يعيدون من خلالها أمجادهم. يقول الشاعر في هذه القصيدة:
لا يستطيع مديح أحمد شاعر طلق اللساني ولا البليغ الناثر، ماذا يقول المادحون وهذه آي الكتاب بمدحه تتواتر. يا سيدا عجز الورى عن مدحه وتفرد الرحمن وهو القادر، يا خاتم الرسل الكرام تحية من معجب بك لا يزال يفاخر، هل من سبيل أن تعود لأمة عز الزعيم بها وقل الناصر. وتعددت طرق الخلاف وإنها لطوائف ومذاهب وعناصر، لا تيأسوا لا تيأسوا هذا الطريق معبد، إن تسلكوه فما هناك مخاطر، وضعوا الرسول أمامكم وتذكروا كيف انبرى فردا وظل يثابر، حتى هدى الأقوام نحو شريعة سمحاء ما زلنا بها نتفاخر، هذا النضال فهل يجدد عهده ليعود للإسلام عهد زاخر.
وقال من قصيدة في يوم الغدير ألقاها الشاعر بالمناسبة ومدح من خلالها أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه، وعبر من خلال هذا المدح عن حبه وموالاته له سلام الله عليه، واصفا إياه بأنه الأفضل من بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله، والأغزر علما وأسبقهم إلى الإسلام، وتقديم التضحيات الجسام من أجله حتى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يجد من هو أكفأ منه صهرا له وخليفة من بعده، فاجتمعت المناقب والفضائل له واكتملت، بحيث يقرر الشاعر أنه يقف عاجزا عن وصفها وذكرها كلها، كما يقرر ذلك في قوله:
أبا الحسنين حسب اللفظ فخرا، إذا ما صغته بعلاك شعرا، أردده بمدحك مستهاما، فيملأ قلب من يهواك بشرا، تطاوعني به غرر القوافي، وتسلمني قيادتها وتترى، أمير المؤمنين وأنت أغلى صحابة أحمد شأنا وقدرا، رآك أحقهم بالأمر لما سبقتهم إلى الإسلام طرا، ولم يجد الرسول سواك كفأ لبضعته لذاك حباك صهرا، خصصت بكل مفخرة وفضل فما استعنى لها حدا وحسرا، صفاتك ما اجتمعن لأي شخص ليحظى بالخلافة وهو أحرى.
مستمعينا الكرام، وقال شاعرنا جواد أبو الوردة من قصيدة هذه كربلاء، وهي في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، وقد ألقاها الشاعر في ليلة العاشر من المحرم عام 1944، ولم يركز فيها على الجانب المأساوي الأليم من واقعة الطف وحسب، بل تعدى هذا الجانب ليصف بطولات السبط الشهيد سلام الله عليه هو وأصحابه وأهل بيته في نصرة الحق وإعلان رفضهم لحكم الظالمين الطغاة من أتباع يزيد، حتى بذلوا النفس وكل نفيس وشقوا صفوف الأعداء كأنهم الأسود الضراغم رغم الألوف التي أحاطت بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله.
هذه كربلاء فحطوا عصا الترحال فيها من بعد طول الرحيل، يا عراس الطفوف قد نزل الركب بواديك فاهنئي بالنزول، فاخري فيه كل واد ونجد وعلى الشهب في السماء استطيلي، حين حفت بابن النبي كمات بوركت من ضراغم وشبول، يبذلون النفيس والنفس للحق ويحكمون محكم التنزيل، فئة كل همها نصرة الحق ودحر الضلال والتضليل، لا تبالي في نصرها الحق قتلا، نصرة الحق رفعة للقتيل، فتبارت إلى المنايا أسودا في سباق يسمو على التفضيل، فغدا بعدها الحسين وحيدا بين قوم ما بينهم من نبيل، وأحاطت بابن النبي ألوف علمت أنه حفيد الرسول، ثم سامته أن يعيش ذليلا أو يذوق الردى بكل صقيل، فأبى أن يعيش إلا عزيزا، كيف يرضى الحسين عيش الذليل؟
نعم أيها الأكارم، ويقرر الشاعر في ختام قصيدته أن ذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام هي الذكرى الخالدة على مر الدهور والمحفورة في ذاكرة الزمن والملهمة للأحرار في كل زمان ومكان، معنى البطولة والتضحية في سبيل الحق، ومعنى أن يحقق الإنسان المظلوم المستضعف الانتصار على مظاهر القوة والطغيان، كما يعبر الشاعر عن هذه المعاني في قوله:
إيه ذكرى الحسين دمت على الدهر، فقصرت كل عمر طويل، كم جليل من المصائب ينسى إذ تزول الآثار بعد قليل، وتظلين أنت في كل قلب عامر بالهوى لآل الرسول.
أيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام ومودتهم عبر برنامج شعراء أهل المودة، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وتقديرنا على جميل المتابعة وطيب المرافقة.
شكرا لكم أحبتنا، وتقبلوا منا أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم أدي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من هذا البرنامج، نتابع فيه معا إن شاء الله مشاهدة مظاهر القدرة والرحمة الإلهية، وهو عز وجل يستجيب لدعاء عباده. كونوا معنا مشكورين ومأجورين. أيها الكرام، ومما روته كثير من المصادر المعتبرة ومن طرق الفريقين أن الماء طغى في الفرات وزاد حتى أشفق أهل الكوفة من الغرق، ففزعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وكان ذلك أيام خلافته، فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وخرج والناس معه حتى أتى شاطئ الفرات، فنزل عليه وأسبغ الوضوء وصلى منفردا بنفسه، والناس يرونه، ثم دعا الله بدعوات سمعها أكثرهم، ثم تقدم إلى الفرات متوكئا على قضيب بيده حتى ضرب به صفحة الماء وقال: أنقص بإذن الله ومشيئته، فغاض الماء حتى بدت الأسماك، فتبارك الله الذي هو على كل شيء قدير. والآن أيها المؤمنون، استمعوا إلى القصة التالية، والتي رواها ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي عن مولانا أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام. قال: لما طرح إخوة يوسف في الجب، أتاه جبرائيل عليه السلام فدخل عليه فقال: يا غلام، ما تصنع ها هنا؟ فقال: إن إخوتي ألقوني في الجب. قال: فتحب أن تخرج منه؟ قال: ذاك إلى الله عز وجل، إن شاء أخرجني. قال: فقال له: إن الله تعالى يقول لك: أدعني بهذا الدعاء حتى أخرجك من الجب. فقال له: وما الدعاء؟ فقال: قل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل لي مما أنا فيه فرجا ومخرجا. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثم كان من قصته ما ذكر الله تعالى في كتابه، يعني ما جرى من تدبير الله عز وجل من إخراج القافلة له من الجب ونقله إلى مصر. وستأتي في حلقات مقبلة إن شاء الله روايات أخرى مستمعين الأحبة عن أدعية يوسف عليه السلام في الجب وغيره. ونبقى أيها المؤمنون مع الشيخ الكليني، وهو يروي الرواية التالية في كتابه الكافي عن العبد الصالح أبي حمزة الثمالي. قال: عرض بي وجع في ركبتي، فشكوت ذلك إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام، فقال: إذا أنت صليت فقل: يا أجود من أعطى، ويا خير من سئل، ويا أرحم من استرحم، ارحم ضعفي وقلة حيلتي، وعافني من وجعي. قال أبو حمزة الثمالي: ففعلته فعوفيت. شكرا لكم مستمعين الأحبة في كل مكان عن طيب إصغائكم لهذه الحلقة من برنامجكم دعاء في قصة، قدمناها لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بالبشائر واحتفى، فرحم ببلاد النبي المصطفى، ملأ الحياة بنوره فتلألأت، وزهت بأطياف العدالة والصفاء، وزهت بأطياف العدالة والصفاء.
أنعم به من مولد لمحمد،
أهداه للدنيا المهيمن واصطفى. ولدت بمولده الهداية.